نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الدراسة العليا، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله الشيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية طيب نأخذ بعض الاتصالات. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم.
أهلا أهلا أبو صالح، يا مرحبا.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم،
تفضل.
هل يشرع لمن يرتكب بعض المنكرات أن ينهى عنها؟
طيب
سؤال
ثاني.
أحسن الله إليك، من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين في الآية الكريمة؟
طيب بقي شيء.
السؤال الأخير لو سمحت. ما أفضل مصارف الوقت في هذا الزمن؟
طيب أبشر إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
حياك الله يا مرحبا. نورة تفضلي. يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ نورة اللي كنت أكلمكم قبل.
تفضلي، عندك سؤال يا نورة؟
أيوة نعم، أنا الحمد لله شيخ تحسنت في الوسواس.
ما شاء الله، الله يبشرك بخير.
الحمد لله يا شيخ، وصرت أقاوم وأني الحمد لله تحسنت الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
بس يا شيخ أبغى أسألك، أنا قبل كنت أصلي بدون وضوء، وربما حتى يمكن ملابسي ما كانت على طهارة. كنت أقول إذا في وقت ثاني بعيد الصلاة بقضيها، بس تراكمت الصلوات ولا صليت. فماذا عليه؟ هل أعيدها؟
يعني أنت كنت قبل ما تصلين بدون وضوء.
إيه بدون
بسبب
وضوء.
بسبب أنك
إذا بدون طهارة خارج.
بدون طهارة تقصد يعني أنك ما تتوضين؟
أيوة ما أتوضأ، ويمكن حتى ملابسي ما كانت
نظيفة. خلاص سؤال خاص. طيب في نورة، إذا ممكن يا نورة تتواصلين مع الشيخ بشكل مباشر حتى يعني يعطيك الجواب في ما يتعلق بتفاصيل هذا الموضوع، بمعنى انه يعني يعرف الشيخ اولا سبب الصلوات الماضيه، هل هو من الوسواس فعلا ولا لا، ثم بعد ذلك يعطيك الحكم فيما يتعلق فيها. طيب شكرا لنورة. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل يا غالي.
أنا يا شيخ دخلت في الصلاة مع الإمام.
نعم.
والإمام قد شرع في قراءة سورة ما بعد الفاتحة.
نعم.
فلما أقرأ الفاتحة، وكان من عادتي أنه يقرأ الفاتحة ولو دخلت هذه الطريقة.
يعني أنت لم تتمكن من قراءة الفاتحة؟
لا، متمكن من قراءة الفاتحة.
طيب ما هو السؤال بالضبط؟
حكم الصلاة.
يعني أنا أقصد يعني أنك لم تقرأ الفاتحة حينما دخلت مع الإمام، ما مداك؟
إيه.
ما مداك؟
لا ممدين، بس أخذت برأي وإذا قرأ القرآن فاستمع له.
طيب. عندك سؤال آخر؟
والسؤال الثاني، هل يجوز الرد على شخص أخطأ سواء في أمر ديني أو دنيوي بالدعاء عليه سبه وما أشبه ذلك؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أخي كريم.
مساء النور.
أحييك وحيي الشيخ الكريم الشيخ عبد الله.
الله يحييك. تفضل يا عبد الرحمن، سؤالك.
الله يبارك فيكم أخي الكريم. السؤال حقيقة فيه سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول مسألة وقعت في المسجد الحي اللي نصلي فيه. حصل أن الإمام في صلاة العشاء يعني سهى وزاد ونقص ركعة. معي شيخ؟
معك معك، وأتمنى تسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. أغلق التلفزيون.
أنا أسمعك.
طيب طيب إحنا معك، واصل السؤال. إحنا أعطيناك المجال حتى تأخذ راحتك في عرض السؤال. تفضل.
بارك الله فيكم. الإمام سهى لصلاة العشاء فصلى ثلاث ركعات وكنت أنا متأخر ركعة، فلما أتيت أنا بالركعة الثالثة نبهوا المأمومين الإمام نبكي له ركعة، فقام الإمام والمأمومين في إدراك لإتمام الصلاة بالركعة الرابعة، فأدركتهم أنا في الركعة الرابعة. هل أنا أكون قد انفصلت عنهم ولا أكمل معهم الركعة الرابعة؟
نبهوه بعد السلام.
نعم،
يعني بعد ما سلم قالوا إنه نقص ركعة فقام يصلي وأنت أكملت صلاتك.
نعم أنا طيب. قد أتيت في الثالثة وأدركتهم في الرابعة. يعني
أبشر. عندك سؤال آخر؟
بارك الله فيك.
حياك الله. يا أهلا وسهلا. علي تفضل. يا علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا مسهلا بخير، جعلك بخير.
دي ثلاث سئلة تكرمت.
السؤال الأول.
السؤال الأول صحة حديث لا تشرك بالله وأن حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة، فمن ترك صلاة مكتوبة فقد برأت منها ذمة الله.
طيب السؤال.
إذا كان صحيح يعني شرحة يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل الإصرار على الكبائر والمجاهرة بها يعني يخرج من الملة؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير حكم يعني من يعني يترك صلاة الفجر بسبب النوم يعني مدة طويلة سنين، يعني هل ينطبق عليه حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟
طيب أنت تسأل أنه يتركها أنه يصليها في البيت، يعني مو يتركها كاملة؟
لا يتركها يعني زي ما تقول ينام عنها متعمد.
أي يعني وإذا استيقظ صلاها؟
إذا استيقظ يعني أحيانا ممكن يقضي أحيانا ما يقضي، لكن الصلاة الثانية يصليها، لكن صلاة الفجر ما يحتاط لها يعني سبب النوم، يعني هل يحبط عمله زي العصر ولا بس خاف من العصر؟
ولا يهمك أبشر إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا. أم رؤى. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ولد أختي الآن عمره 16 سنة.
16 سنة.
إيه، عنده فرط حركة وعنده تشتت.
نعم.
أنا نحن يعني نتحرج إنه وبنات أختي في الغطاء عنه، هو بلغ طبعا ويدرك يعني عنده إدراك في بعض الأمور، طبيا يعني يقول إنه أصغر من سنه.
طبيا أفضل إيش؟
أصغر من سنه.
يعني هذا يمكنها ما هو فرط حركة، يمكن عنده توحد أو غير كذا.
الله عاد هذا اللي يعني نقل لي، يعني نقلت لي أختي. طيب. إنه هكذا.
لأن فرط الحركة طبيعي بس إنه عنده حركة زايدة يعني ما هو.
إيه لكن في بعض الأمور أنا ألاحظها يعني إنه يدرك ويفهم بعض الأشياء، لكن كلام أختي إنه يعني كأنها ترى إنه يعني ما يتغطى.
يعني يعني 16 سنة كان عمره 5-6 سنوات مثلاً.
لا 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 كان عمره مثلاً 12-13 سنة. طيب. يعني حولها.
طيب سؤالك عن يعني إيش بالضبط؟
هل يعني هل عن غطاء أو لا؟
هو ولد أختك هو؟
أي ولد أختي. يعني يأتي معنا في اجتماعاتنا، يأتي معنا يعني يحضر كثير
يعني
معنا.
يعني قصدك عن بقية النساء هل يتغطون عنه ولا لا؟
أي بنات، أي بناتي وبنات أختي و... يعني طيب. بناتي ليسوا محارم، ليس أبسل. محرم لهم.
هل عندك سؤال آخر يا أمرأة؟
جزيت خيرا.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله. أبو صالح سأل عن من يرتكب المنكر هل يصح له أن ينهى عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كما جاء في صحيح مسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. وهذا يدل على أن هذا عام لكل من رأى منكرا سواء كان يفعله أو لم يفعله، لكن من فعله فواجب عليه أمور. أولا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى لأجل تقصيره في أنه يفعل الذنب، قال الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكانت عقوبته أشد لأنه علم ولم يعمل. الأمر الثاني وهو مهم جدا أنه لا ينبغي للإنسان أن يدع الإنكار بحجة أنه يفعله، ولهذا قال القائل: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. ولهذا قال الحسن البصري لأصحابه مرة، قال: إن رأيتم شيئا يغضب الله فبينوا. قالوا: كيف نبين ونحن نفعله؟ قال: أوه، إن الشيطان ليفرح أن يجد ذلك منكم، أن يفرح أن يجد ذلك منكم. فالواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف بما يستطيع، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من باب النصيحة، وألا يكون ذلك من باب الاستعلاء، والهوى حاضر في مثل هذا الباب. فأحيانا الإنسان ينكر على الإنسان المنكر ليس قصده إنكار المنكر، وإنما قصده إغاظة هذا الذي وقع في المنكر. ولهذا هذا لا يحمد على فعله، لا يحمد على فعله. ولهذا كان الإنكار المنكر والأمر بالمعروف واجب عليه فيه النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كم من قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. الثاني أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا يكون حظه ارتفاع أو قصد الإيذاء. ولهذا فرق بين النصيحة والتعيير.
معنى المغضوب عليهم والضالين.
جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عدي بن حاتم: اليهود المغضوب عليهم، والنصارى الضالين، والنصارى الضالون. وجاء عن سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه أنه قال: كل من عالم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، وكل من عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا علم أن يعمل. ولما جاء الرجل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها المسألة بعد المسألة، فقالت له: يا بني، هل كل ما علمت به عملت؟ فلا يكون ذلك حجة عليك. ولهذا العالم إذا كان لا يعمل بعلمه فتكون عقوبته أشد. ولهذا جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي بيت من الشعر يرويه علي يقول: من لم يعمل بعلمه فإنه يكون معذبا قبل عباد الوثن. من باب أن الإنسان إذا علم يجب عليه أن يعلم حتى لا تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى.
ما هي أفضل مصارف الوقت فيها مصارف الوقف في هذا الزمن؟
مصارف الوقف المقصود بها بذل الغلة التي أوقفها الغني أو الرجل صاحب المال في سبيل الله. فإذا قال في سبيل الله فتنظر في كل زمان ومكان، فعلى حسب الزمان وعلى حسب المكان وعلى حسب الأحوال. فأحيانا أحوال بعض الناس ربما يكونوا بحاجة مثل منكوبين، فإذا بذل المال إليهم إذا كان يغلب على ظنه أنه ليس أحدا يأويهم ولا يكفيهم، فإذا بذل هذا المال فيكون ذلك خير له. وإذا بذل المال إلى القريب المحتاج فهو أفضل مما لو بذله إلى البعيد. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة لما سألها عن مولاة لها، قال: ماذا صنعت بها؟ قالت: اعتقتها. قال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. مع أن العتق يتشوف إليه الشارع، لكن بر ذوي القربة من باب أولى. وبالمناسبة فإن بعض الناس أحيانا يكون عنده مال فائض عليه، ويكون ذلك من باب الزكاة، فلا يؤدي زكاته إلى القريب خوفا من أن يكون القريب يقول: فلان غني، فيعطيها البعداء، وهو هذا خطأ. ينبغي له أن يعطيها القريب ويقول: يا فلان، إذا كنت محتاج نجمع لك من هنا وهنا، وحنا ما نقدر لكن نجمع، يوري بهذا. لكن أن يمنع القريب من زكاته فهذا خطأ، والله أعلم.
محمد السائل يقول أنه دخل في مع الإمام، والإمام قد انتهى من الفاتحة وبدأ شرع في السورة التي بعدها. يقول: لكنه حينما دخل مع الإمام لم يقرأ الفاتحة، وإنما أخذ في قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهو لم يقرأ الفاتحة وإنما استمع إلى قراءة الإمام حتى ركع، فهل صلاته صحيحة؟
على كل حال صلاته صحيحة، لأنه يقول أخذت بقول أحد الأقوال. جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية والمالكية يرون أن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية ليست بواجبة، وعلى خلاف هل السنة أم لا، وأنهم يرون أن الإمام إذا قرأ فإن المأموم لا يقرأ، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الشافعي وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الإمام البخاري أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا قدر عليها ولم يعجز، ومعنى قدر عليها يعني يستطيع أن يقرأ من غير أذية المصلين، فإن كان يقرأ ويرفع صوته فلا، لأجل ألا يؤذي المصلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فإذا رفع المأموم قراءة القرآن لأجل أن يؤذي المصلين فيقال له سقطت في حقك قراءة الفاتحة. وكذلك إذا عجز يعني بمعنى أنه جاء والإمام راكع فإن الصلاة حينئذ تصح، وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة. ومما يدل على أنها ليست بركن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، واعتبرت ركعة. ودليل أنها واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند جيد حسنه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أنها واجبة في حق المأموم، ركن في حق الإمام والمنفرد. وعلى هذا فإذا فعل أحد القولين فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
السؤال الثاني سؤال مهم في الحقيقة، وهو أن بعض الناس إذا أخطأ شخص في حقه أو أنه رأى شخصا قد أخطأ حتى لو بشكل عام فإنه مباشرة يدعو عليه ويعني توجه إليه بالسب والشتيمة، فما توجيهكم بذلك؟
أما أنه يدعو عليه يجب أن يعلم أن دعاء الإنسان على أخيه لا يخلو من حالين، أن يكون مظلوما أو أن يكون ظالما. فإن كان مظلوما فإن ذلك ينفعه بأن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ حقه إما في الدنيا أو يدخر له في الآخرة، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث. وأما إذا كان يدعو عليه وهو ظالم له أو أن المدعو ليس لا يستحقه فإن الدعوة لا تستجاب. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بقطيعة رحم مثل يقول بعض الناس لأخيه يا رب ابعد وجهه عني، يا رب لا تعجل يشوفه، يا رب اجعله، هذا قطيعة رحم لا يجوز. أو يدعو عليه بالهلاك وهو أخوه قطيعة رحم، هذا لا يجوز. أو يقول يدعو بإثم يقول اللهم عليك به وهو ما ظلمه ظلمة واضحة، ربما يكون فيها اختلاف وجهة النظر، فهذا لا يسوغ له أن يدعو. أما إذا كان مظلوما والظلم ظاهر بين فإنه إن صبر فهذا خير له، لقول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وإن دعا فإن ذلك جزاء سيئة سيئة مثلها.
نأخذ بعض أسئلة، الأسئلة وردتنا عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. السؤال الأول، المرأة الحامل إذا ولدت بالعملية القيصرية هل يكون حكمها حكم النفساء؟
العبرة بنزول الدم، فإن نزل الدم عليها فإنها تعتبر نفساء، وإن لم ينزل عليها دم فإنها لا تعتبر شيئا، والله أعلم. وعلى هذا تكون ظاهرة إذا لم ينزل منها شيء.
من وقع في ذنب هل يشرع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين؟
قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيصلي ركعتين إلا غفر الله له. قال علي بن أبي طالب قال كان إذا حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف قبلت وإلا فلا. فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أذنب فإنه يتوب ويستغفر ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل له من صلاته خيرا.
ثبت في السنة المضمضة بعد شرب اللبن، فهل يقاس عليها الحليب والأجبان وغيرها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن علة ذلك فقال إن له دسما، وهذا يدل على أنه يتمضمض، والسبب في مضمضته أن الرسول شرب لبن ثم حضرت صلاة فتمضمض وقال إن له دسما، يعني حتى لا يعلق شيء في فمه، فإن أراد أن يصلي أو يفعل عبادة فتمضمض، فهذا حسن إذا كان له دسم، سواء كان ذلك بلحم أو لبن أو حليب، لأنه كله له دسم.
حارث يقول هل يجوز أن تعطى كفارة اليمين لمسكين واحد؟
الأصل القاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العدد وجب أن يعطي بعددهم، وإذا ذكر المقدار فإنه يجب أن يدفع المقدار ولو دفع لواحد. فإذا قال الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وإذا قال الله تعالى فكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين، فيجب أن يطعم 10، والعشرة لابد أن يكون بأنواع، ما يقول واحد يدعو كل يوم يطعم مرة واحدة لشخص، لا. أما إذا ذكر الله المقدار كما قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يعني كل يوم مسكين، فلو دفع زكاة الصوم كلها لواحد أجزاء لأنه فعل المقدار والله أعلم.
ناشر الخير يقول بعض الناس في الوضوء يزيد عن 3 وهو من غير وسوسة لكنه يقول هذا زيادة خير،
معكم ذلك. لا يزيد الإنسان على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن ذلك نوع من التعدي، وقد جاء عند أهل السنن وفي سند ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، وإن كان الزيادة منكرة لكن هذا نوع من التعدي، لما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا من الاعتداء إذا زاد على 3 والله أعلم.
عبد الرحمن يقول إنه في صلاة العشاء الإمام سهى وصلى 3 ركعات ثم سلم للصلاة، طبعا أخونا عبد الرحمن كان فاتته بعض الركعات فقام يصلي انفصل عن الإمام، الآن بعد السلام الجماعة نبهوا الإمام أن هناك ركعة ناقصة فقام يصلي، فالآن ما هو وضع مثل عبد الرحمن الذي انفصل وبدأ يصلي ما فاته من الركعات؟
عبد الرحمن بالخيار، إما أن يصلي وحده ويصلي ولا حرج عليه في ذلك، وإما أن يدخل مع الإمام مرة ثانية ولا حرج عليه في ذلك أيضا والله أعلم.
علي سأل عن صحة حديث لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت إلى آخره.
هذا الحديث جاء من طرق، جاء من عند معاذ بن جبل، وجاء عن أم أيمن، وجاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا وأطع والديك وإن أخذ مالك، و لا تترك الصلاة متعمدا فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وفي رواية فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهذا الحديث حسنه الألباني وله طرق قوي بعضها بعضا وهي إلى الضعف أقرب، لكنها لها ما يشهد لها كما جاء عند مسلم بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وكما جاء في عند الإمام أحمد من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا شك أن الإنسان إذا كفر فقد برئت منه الذمة، والمقصود بهذا الحديث هو الترك المطلق والله أعلم.
السؤال الثاني المصر على الكبيرة والمجاهر بها هل هذا يخرج من الملة؟
مذهب أهل السنة والجماعة المعروف عند أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء ودخل الجنة، وأما إذا فعل الكفر فإن الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وإذا كان لم يكن مؤمنا بالله ولا برسوله فإن كان قد سمع الدعوة وعلم بالإسلام ولم يسلم فهو في النار، لكن يجب أن نعلم أننا لا نعين على أن فلانا في النار، وإنما نقول فلان لم يكن مسلما، فأما في النار فإن ذلك أمر إلى الله، لكن الأصل أن الكفار إذا لم يسلموا بالله ولم يؤمنوا بالله ورسوله فإنه ذلك يكون في النار، لكن ليسوا بأعيانهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وبالمناسبة فإنه ينبغي أن نعلم أن مثل هذه القضايا ليست حكرا على أهل الإسلام، ليست حكرا على الإسلام، فالنصراني الذي يؤمن بكتابه يرى أن اليهودي في النار لأنه كافر بما يؤمن به، ويرى أن أهل الإسلام كفار فيما يؤمن به، وإن عجزوا أن يتلفظوا ذلك صراحة، وإن عجزوا أن يتلفظوا ذلك صراحة، لأن أهل الإسلام ليس عندهم شيء يخفونه، فليس في ديننا حقوق للطبع محفوظة ولا ورقة منزوعة، ليس في ديننا شيء، نحن نبين دين الله سبحانه وتعالى، ومن سلك طريق أهل الإسلام قصد بذلك الإضرار فإنما هو أخطأ، وكثيرون يفهمون الإسلام بظاهره لم يبينوا له بدقائقه، فحينما نقول نحن ذلك فيظنون أن كل من لم يؤمن بالله أنه كافر وأنه في النار وأنه يجوز قتله، هذا ليس صحيحا، ثم أحكام مناطة بولي الأمر، وأحكام مناطة بأهل السلم وهو أهل العهد، وأحكام مناطة بأهل الحرب. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ دين الله عرضا ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ففرق بين ما نقول نحن فلان ليس بمسلم أو فلان كافر، ليس معنى ذلك أن نظلمه، فله حقوقه إذا كان من أهل الذمة أو كان قد دخل بلاد الإسلام في عهد وائتمان. وكذلك حينما نقول هو كافر لا يلزم أن نقول هو في النار، لأنه ثمة فرق بين الكفر وبين النار، إلا إذا مات على الكفر عالما بأنه كافر وقد بينت له سنة النبي وكتاب الله سبحانه وتعالى وكفر به، فإنه حينئذ نقول في النار. أما من كان من الكفار ولا نعلم هل بلغتهم الدعوة أو لم يبلغهم الدعوة، فإن هؤلاء نقول كما جاء في حديث واثيل بن الأسقع عند الطبراني أنه يؤتى به بنبي في يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد دخل النار، وهؤلاء هم أهل الفترة والله أعلم.
سؤاله الثالث يسأل عن من تكرر عليه ترك صلاة الفجر ينام عنها حتى تشرق الشمس، يقول هل هذا يحبط العمل مثل صلاة العصر؟
مقصود بحبط عمله يعني هلك ولم يكن له أجر في ذلك، وليس معنى ذلك أنه يكفر في قول عامة أهل العلم. وذهب بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود إلى أن من ترك صلاة واحدة يكفر، والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يكفر ولكن يجب عليه التوبة. والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومعنى عدم المحافظة أن يصلي أحيانا ويدع أحيانا، لكن المسألة خطيرة يا شيخ أبو عمر، ترك الصلاة مسألة خطيرة جدا جدا، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر. فكثيرون من أهل العلم جعلوا هذا الأمر مسألة عظيمة، ما بعد الإسلام لمن ادعاه إذا ترك الصلاة؟ فينبغي الإنسان أن يحافظ على الصلاة ولو كان وحده، يصليها في بيته يصليها، لكن لا يدع الصلاة مهما كان، والواجب عليه أن يصليها في المسجد. لكن إذا فرط ليس معنى ذلك إذا فرط في ترك الصلاة في المسجد يترك الصلاة مطلقا، هذا والعياذ بالله على خطر عظيم.
سعد محمد في تويتر سأل عن حكم عقد الزواج على مواقع التواصل يعني عن بعد مثل الزوم وغيره، لكن هل هناك اشتراطات لمثل هذه العقود؟
من المعلوم أن عقد الزواج عقد يجب أن يعطى أحكامه وضوابطه، وقد ناط الشارع الحكيم به شروطا مهمة، وهو أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين، فإذا تم تعيين الزوجين فهذا أحد أركانه وشروطه. الثاني أن يكون ثمة ولي، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل كما جاء في حديث أبي موسى وغيره. الثالث أن يكون لا بد فيه من شاهدين، والرابع لا بد فيه أيضا من الصيغة، فإن يقول أنكحتك أو زوجتك أو أي لفظ يدل عليه كما هو مذهب الحنفية والمالكية وحد رواية أحمد. والخامس أنه لا بد فيه من مهر، ولكن لا يلزم تعيين المهر بمعنى أنه يحدده، فإن حدده فوجب وإلا صار مهر المثل، وهذا هو من حيث الأصل. وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي لأجل عدم التلاعب بأن يكون النكاح بعيدا عن برامج التواصل الاجتماعي، وهذا في حال الظروف الطبيعية. فأما إذا وجدت ظروف تمنع من التواصل ويضطر الناس إلى إيجاد النكاح مثل ما وجد في جائحة كورونا، فإنه متى ما توفرت الشروط التي ذكرناها تعيين الزوجين والولي والشاهدين والصيغة والمهر فإنه يجوز حينئذ. ثم إنه ينبغي أن نعلم أن مأذون الانكاح ليس هو الذي يبرم العقد إلى أحد شروطه، وإن مأذون الانكاح هو الذي يوثق العقود. فمتى وجد الولي ووجد تعيين الزوجين مثل زوجت ابنتي فلانة ويقول قبلت، فإنه حينئذ ومعه ولي وشاهدي، فإنه حينئذ يكون العقد صحيحا والله أعلم.
طبعا فقط للتنبيه، الشيخ تكلم عن هذه المسألة من ناحية فقهية، لكن فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية وما يمنع وما يسمح هذه صحيح مرجعها وزارة العدل
صحيح،
سواء كان عندنا أو حتى في بقية الدول
صحيح.
امرأة سألت عن سؤال مهم جدا، بعض الأبناء يكون عنده إعاقة، قد لا تكون إعاقة بمعنى يعني يكون عقله حاضرا لكنه أصغر من سنه، وأحيانا قد لا يكون عقله حاضرا ومع ذلك يكون بالغ في السن عمره 15 20 أو أكثر من ذلك، من هؤلاء كيف يكون الاحتجاب عنهم؟ هل يعاملوا معاملة البالغين أم أنهم يعاملون معاملة الأطفال أم ماذا؟
إذا كان يعرف ما يعرف النساء فإنه يحجب عن ذلك.
معلش توضح هذه يا شيخ.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في رجل كان يسمى من ذوات الإربة، يعني ليس له حاجة بالنساء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل على النساء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحد: إذا تزوجت فعليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخل عليكن. وهذا يدل على أن الأصل أن من الذي فاقد الوعي أو الذي ليس عنده شهوة للنساء وليس وهو معتوه أو عليه شيء فإنه لا بأس أن يدخل النساء ولا تحتجب منه المرأة، يعني لا تكشف وجهها أمامه. فإن كان يعرف ويميز ذلك مثل ما يعرفه الرجال فإنها تحتجب عنه، والله أعلم.
أم سعد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت عندي من أول أجي عندي درا، أنا ولا أعرف أزكيها ولا أعرف شيء.
أم سعد بس شوي الله يعطيك عشان أفهم عليك، وارفع صوتك شوي، عيد السؤال.
أنا قديم قبل 20 سنة كذا.
قبل 20 سنة.
إيه. أنا أجي عندي دراهم وأمسكها وتروح وأجي تجي عندكم بعضها حول على السنة بعضها ولا أدري عددها
كم. والله يا أم سعد ما فهمت سؤالك. بس شوي في الطرح وارفع صوتك عشان نفهم عليك.
قبل 20 سنة.
ماذا حدث؟
كان عندي مال.
عندك مال. نعم.
ولا عرف عدده.
نعم. يعني كان عندك مال ما تعرفين مقداره؟
إيه ولا زكي ما أعرف شيء اسمه زكاة.
طيب يعني سؤالك إنك ما زكيتي؟
لا ما زكيه ولا ادري كم هو، وراح عشان ما عندي من الشيء، عشان ما عندي من الشيء غير ذهب بس.
كم جلس عندك المال هذا يا ام سعد؟
والله ما ادري، والله اني ما ادري الحين، هو 5 سنة 10 سنوات 5 سنوات والله.
جلس يعني سنوات. هل هو كان يعني كامل عندك ولا كنت تصرفين منه؟
لا كان يروح ويجي ما هو بداية،
يروح ويجي
اصدق منه.
طيب طيب على كل حال الشيخ بيجاوبك في المسألة هذه، أبشر إن شاء الله. البندري تفضلي. البندري.
أيوة نعم.
تفضلي يا أختي.
أسأل سؤال.
نعم تفضلي سؤالك، أنت على الهواء. الله يرضى عليك يا البندري. اسمعينا من الهاتف، أغلق التلفزيون.
طيب لحظة. أبغى أسأل عن جانب الإرث. اي ابغى اعرف التقسيم، كيف الطريقه وكيف كل شخص يستحق.
يعني انت تسالين عن مساله معينه ولا بشكل عام؟ لان الموضوع كبير جدا.
لا بسال عن شيء يعني.
يلا اعطينا المساله اللي تسالين عنها.
اي انا لدي عمه متوفيه.
نعم عمتك توفيت.
نعم ولديها 3 اخوه.
3 اخوه.
ايوه.
هل هم اشقاء ولا مو اشقاء؟
اشقاء.
طيب كملي.
واخت لاب.
نعم.
اي هل اخت لاب ترث؟
عندها عيال
الاخت لاب؟
لا اللي توفيت المتوفاه.
لا ما عندها عيال.
اي ووالداها موجودين ولا لا؟
لا متوفين.
يعني فقط ما عندها الا 3 اشقاء واخت لاب.
واخت شقيقه.
اخت شقيقه ولا اخت لاب؟
لا عندها اخت لاب واخت شقيقه.
طيب اخت شقيقه.
اتضح السؤال ولا ايه؟
واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟
طيب ابغى نصيب كل شخص بجانب العمه التي مثلا لديها ارض او ذهب او شيء من التركه.
طيب على كل حال تسمعين ان شاء الله ترجيه الشيخ، شكرا جزيلا.
وهل الاخت لاب تحجب او
تريك؟ طيب ابشر ولا يهمك. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز تفضل. وينك يا عبد العزيز؟ عبد العزيز معنا؟
معكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل سؤالك يا أخي.
من كان في ذمته كفارة يمين.
نعم.
ويصعب ويشق عليه أن يجد حشرة مساكين والجمعيات الخيرية.
لحظة في يصعب عليه. نعم. ماذا؟
يصعب ويشق عليه أن يجد عشرة مساكين
أن يجد 10 مساكين.
نعم.
طيب.
والجمعيات الخيرية لا يعلم عنهم ولا يستطيع أن يثق بهم، هل يجوز لهم الصيام 3 أيام؟
هل ماذا؟
فهل يجوز لهم الصيام 3 أيام؟
أن ينتقل للصيام.
نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
أعيد مرة ثانية.
في سؤال ثاني عندك يا عبد العزيز؟
لا لا لا.
طيب ابشر ابشر ولا يهمك، حياك الله. أم عثمان تفضلي. يا أم عثمان.
ألو.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبغى أسأل عن منتجاتي اللي نزلتها في كافي.
تسألين عن ماذا؟
عن منتجاتي إذا نزلتها في كافي، يكون الكافي يبيع مع الثلاث كذا، هل أي شيء أو لا؟
ما فهمت السؤال والله يا. طيب على كل حال، كل حال منتجات ماذا؟
أكل وطعام كذا يعني.
وش المشكلة فيها طيب؟
الكافي نفسه يبيع أشياء.
أنت تسألين عن اللي هو يسمونها المعسل هذا؟
اي نعم، انا اسال عن المنتجات اللي انا انزلها، هل علي شيء انا ولا لا؟
يعني هذا الكافي يبيع بعض الامور التي فيها كلام لاهل العلم.
اي نعم.
طيب ابشر 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 ابشر. طيب نواصل الاسئله. أم سعد سألت سؤال صعب في الحقيقة، هو أنها قبل 20 سنة أولا، وكان عندها مال لا تعرف كم مقداره ولا تعرف كم بقي عندها، لكنها كانت صرفت منه ولم تزكه. ما
السؤال غير واضح، لأنها نعم. تقول يذهب ويجي. المال إذا كان ولو كثر إذا ذهب قبل الحول فإنه إذا جاء مال ثاني فلا بد أن ينشئ له حولا جديدا.
طيب لو أردنا أن نضع لها قواعد تطبقها هي وغيرها كذلك.
القاعدة في هذا، إذا مالك الإنسان نصابا من المال وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه. الحالة الثانية، إذا كان عنده مال قد بلغ نصابا ثم نقص، فلا يخلو هذا النقصان من أن يكون ناقصا عن النصاب أو يكون ناقصا ولكن مالك للنصاب، فحينئذ إذا كان ناقصا عن النصاب فلا يزكيه، وأما إذا كان ناقصا ولكنه ما زال في النصاب فإنه يزكي بمقدار أقل ما بلغه حال الحول، والله أعلم. وإذا كانت تقول أنا لا أذكر، فنقول ابني على غلبة ظنك، زكي مرة واحدة على غلبة ظنك وأخرجي من باب إبراء الذمة.
البندري سألت عن امرأة توفيت ولديها 3 إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت لأب.
أولا الأخت لأب لا ترث لأنها تحجب مع وجود الإخوة الأشقاء، وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخوة لأب يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد ذكرت أنه 3 إخوة يكون 6 أسهم، ومع الأخت الشقيقة يكون 7 أسهم، ويقسم المال بسبعة أسهم للذكر سهمين وللأخت الشقيقة سهم واحد، والأخت لأب تسقط.
أخونا عبد العزيز سأل يقول من كان عليه كفارة يمين لكنه لم يستطع أن يجد 10 مساكين لأي سبب من الأسباب، فما الواجب عليه؟
كيف ما يجد؟
يعني هو
الآن العمالة اللي في الشوارع هؤلاء لو أعطاهم نعمة، العمالة اللي في المسجد الذين يضفون في المسجد هذا مسكين، ويكون لا يستطيع ما يجد هذا ليس صحيحا، يستطيع يذهب إلى جمعية البر أو جمعية الخيرية ويقول ادفعوا، أو يذهب إلى بنك أحد البنوك عن طريق التحويل إلى كفارة يدفعها.
يعني ممكن عن طريق البنوك؟
البنوك يستطيع يدخل على إحدى الجمعيات الخيرية ويدفع هذا المال ويقول كفارة والحمد لله.
يعني أنت ذكرت جزء مهم جدا، وهو أن سهولة الإيصال بمعنى إيصال الكفارة. يعني هل هناك بعض الناس يتوقع أنه لابد مثلا أن يخرج وزنا معين ويوصله للفقراء؟ مجرد ما يطعم 10 مساكين بأي شكل من الأشكال.
نعم. في كفارة اليمين لو أطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليه، الأوسط ما يطعمه أهليه، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج إحدى نسائه قال له الراوي يا أبا حمزة يعني أنس بما أطعمهم؟ قال خبزا وثريدة، خبزا ولحمة، فهذا طعام، هذا نحن نسمي شاورما. فإذا أعطى الفقير الواحد شاورما اثنين ومعه مشروب هذا يعتبر أطعمه، لأن هذا من أوسط ما نطعم، اللحم مع الخبز. فإذا أعطى كل واحد سندوتشتين مع مشروب يعني تقريبا بيصيرين 20 سندوتشة وعشرة مشروبات ووزعها على 10 كفاه ذلك. لكن أسهل من هذا أنه إذا دخل على إحدى الحسابات البنكية وطلب كفارة يمين ودفع المبلغ، هم يعرفون أن هذا المبلغ يقصد به الكفارة، فهم يتكفلون عنك ويتوكلون عنك فيطعمون 10 مساكين الجمعية الخيرية.
لأن بعض الناس يتوقع أنه لا ينبغي له، يعني ممكن ما يبذل جهد في البحث عن مساكين، فبالتالي ينتقل مباشرة إلى موضوع الصيام. من ضمن الأسئلة التي وردتنا وهو يعني سؤال تكرر اللي هو كثيرا وهو موضوع وأنت جبت عنه بشكل جزئي اللي هو تغريد الهوامل. هي سألت تقول الآن لو شخص يعني وتوجه عليها بالدعاء وهي ما اعتدت عليه نهائيا، هل يعني هل هذا أمر مقلق لها أم لا؟
لا لا تخاف، ما يستجيب لدعاء أبدا. لو أنك بعمر أخطأت علي ثم دعوت فالله سبحانه وتعالى ينتصر لي، وأما إذا هي أنت ما أخطأت علي وأنا دعوت لك ما يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائي، لأني دعوت بإثم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم. والدعاء الإثم هو الدعاء من غير ضرر ولا مضرة.
جميل. أم بدر تفضلي. يا أم بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا أصلي بالوالدة، هي كبيرة في السن، صليت بها العصر، أنا ركعت يوم خلصنا الصلاة تقول إنك ما خليتيني أقرأ الفاتحة، ركعت بسرعة وأنا أقرب شويش، يوم خلصت الصلاة تقول هل أعيد الصلاة أو لا؟
يعني قصدك هي تعيد الصلاة أم لا؟
إيه هي تقول إنك إني ما خليتها تكمل الفاتحة. طيب مع إني طيب أقرب شويش.
طيب عندك سؤال آخر يا بدر؟
لا شكرا.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب، بقي أسئلة. طيب السؤال أم بدر فيما يتعلق نعم السؤال أم بدر فيما يتعلق بقراءة الفاتحة تقولها يعني نعم. والدتها تقولها ما أعطيتني فرصة أقرأ الفاتحة، فهل تعيد الصلاة أم لا؟
هذا ذكرنا أن قراءة الفاتحة على القول بأنها واجب وهو الأقرب عندي وهو مذهب الشافعي وحدة روايتين أنا أحمد، أنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فإذا لم يكن ثمة وقت للقراءتها من قبل المأموم فإنها تسقط، فالأم تقول أني ما تمكنت فتسقط حينئذ وصلاتها صحيحة. نعم. لأنها واجبة تسقط مع عزم وعدم النسيان، فإذا كانت مسبوقة فإنها تسجد للسهو، وإذا كانت مع الإمام لم يفتها شيء فإنها لا تسجد للسهو، فإن الإمام يتحمل ذلك والله أعلم.
من الأسئلة وردتها كذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، هل ثلث الليل هو أفضل وقت للدعاء؟ وأيضا ما هي أوقات الدعاء يعني الأحرى بالإجابة؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في أفضل الصلاة فأفضل قال جوف الليل الآخر، وجوف الليل الآخر هو الثلث الأخير، فإذا دعا الإنسان أو صلى فإن ذلك نافعه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا يدل على أن هذا الوقت وقت فضيلة وقرب من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا صلى أو دعا فإن ذلك نافعه والله أعلم. ثم إنه من أدب الدعاء أن يتطلب أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة عند بعد الأذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد عند الأذان، وكذلك ما بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد، وكذلك عند الإقامة فإن الإمام أحمد رحمه كان يرفع يديه عند إقامة المؤذن للإقامة، وقد جاء في حديث دعوتان لا تردان أو قل ما تردان عند النداء، وهذا من النداء. وكذلك من الأوقات الفاضلة أيضا عند الأذان، بعد الأذان يدعو فإن دعا فهذا حسن إن شاء الله، وكذلك بعد الوضوء فإنه لو صلى ودعا فإن ذلك نافعه، وكذلك عند السجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قبلت دعوته واستجاب الله دعاءه.
أمة الله تفضلي. يا أمة الله.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
أقول لك يا ولدي، أنا مثل ذي الحين أنا ساكنة في السعودية وأحس بناس برا في السومات في اليمن، وأنا ما أستطيع أودي لهم الحاجات، أرسلهم مع ناس يعني أصير أنا مراية ولا هذا جهد مني؟ أنا ما أقدر على هذا الشيء.
يعني أنت تقصدين ترسلين ماذا بالضبط؟
ما أرسل يعني مع ناس يودوها لي أقول لهم.
هذه ما هي التي ترسلينها؟
مثل أقول لك مثلا ناس تعبانين في
يعني صداقات.
أيوة، وأنا ما أستطيع أوديها محل يعني، فأرسلها مع ناس يصير أنا ويعني كل ضمير إنك مراية، أرسلها الصومال أرسلها اليمن.
طيب.
وزعوها فيهم أجرتها أقول لهم وزعوها.
طيب يعني سؤالك عن ماذا بالضبط؟
يعني أنا يصير مراية ولا لي أجر ولا يعني أبغى أسأل.
اها طيب
وبعدين
نعم تفضل، عندك سؤال ثاني؟
والله عندي سؤال ثاني يا ولدي، انا قدام في اكمل شبابي يعني اسمع على الاغاني وامشي واحب، والحين لو شفت يعني شيلات واذا في الجنوب اتفرج لها واسر انا اني طيب اصك على حفله اسر على الازمه لو حضرت
تسمعين الجواب ان شاء الله يا همة الله، ابشري ان شاء الله. طبعا بالنسبه لسؤالك الاول، نحن يعني نوصيك ونوصي الجميع يعني انه في موضوع الصدقات جزاكم الله خير، وهذا هذا هذا يدل على الحرص وعلى محبه الخير، لكن لا بد ان يتم ذلك عن طريق الجهات الموثوقه الرسميه. لماذا؟ لانه مهما كان الاشخاص الذين تعطيهم تثق فيهم، لكن تبقى هذه السلسله قد يكون أحيانا مخرومة هذه السلسلة، فلا يصل إلى مستحقيها، ربما يصل إلى أشخاص يعني لا يستحقونها. ولذلك الجهات الرسمية والدولة وكل يعني التوصية دائما تقول أنه لا بد أن تصل هذه الصدقات عن طريق الجهات أو الجمعيات المصرح لها رسميا والموثوقة لأجل أن تصل إلى مستحقها بشكل آمن. بقي أسئلة. طيب مخالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
بس ما أسألك لو سمحت، أنا عندي مشروع تأجير عطور.
نعم تأجير أي عطور.
فهو حكمة يعني حكم تأجير العطور، هل أنا أخذ أثم اللي يستخدمونها؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أيه، حكم تأخير الورد يأثر على الميت ولا ما يأثر؟
طيب بقي شيء
توزيع الورد. والمقاطع هذه اللي تجي في برامج الأطفال الموسيقية. طيب. يعني أنا أتعب مع الأطفال في تكسي قصر، هل هذه حرام ولا إن شاء الله ما علينا؟
أبشر أبشر يا مخالف.
شكرا الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. بالنسبة لي سؤال أمة الله، طبعا احنا وصيناها فيما يتعلق بإيصال الصدقات، لكن هي تسأل تقول لو أعطيت مثلا شخص أنه يوصل هذه الصدقة إلى أحد ما، هذا يعتبر هذا من مراعاة أم لا؟ لأن تقول ما أستطيع أن أوصل.
لا ليس من المراعاة، إذا أهم شيء كما ذكرت ذكر فضيلتكم أنه لا بد أن يكون ذلك من جهة موثوقة وقنوات رسمية وأناس موثوقون حتى لا يحول المال إلى غير ما أرادت.
أم خالد أشارت لنقطة، وهي أنك أحيانا قد يؤجر إنسان شيء أو يبيع شيء لكنه يستخدم في استخدام غير مشروع، فهل يأتم بذلك أم لا؟
سألت عن الطيب هي.
نعم هي سألت عن التأجير، لكنها سؤالها عن من استخدم هذه العطور في أمر محرم.
كيف يستخدم؟
يعني مثلا
تطيبت امرأة فيه.
نعم
وخرج.
نعم
الأصل أنه مباح هذا. نعم. كون الإنسان يعمل غير المشروع غير المعهود غير الغالبة الظن فهذا إثم عليه، ولا الأصل أنه لا بأس
يعني مثلا من يبيع أجهزة مثال.
نعم لا هي قصة يمكن تأجرها في الأفراح والغالب. نعم. إن شاء الله ما في بأس.
لكن أقصد لو أخذناها للفائدة العامة
الأصل أن السلعة التي تباع أو تستأجر لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يغلب على ظن البائع أو البائع أن المشتري سوف يفعله بها بالحرام أو يتيقن، فحينئذ يحرم عليه ولو كانت السلعة مباحة، لأنه نهي عن بيع السلاح زمن الفتن ونهي عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا. أما القسم الثاني وهو أن يبيعه على عامة الناس فيما يستعملونه في الغالب على أمر مباح، فهذا هو الأصل أنه جائز، ولو استخدمه في أمر آخر طارئ فإنه لا بأس بذلك، إثمه على الفاعل كما استخدامات الجوالات وغيرها، فالأصل فيها الجواز والله أعلم. الحكم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول ما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مفسدته حرم وإن كان ثمة مصلحة.
سؤالها الثاني عن تأخير توزيع التركة، هل هذا يضر الميت؟
الميت لا يضره، لكن ربما يضره قطعة الرحمة التي سوف تكون بسبب تأخير الميراث. وإني أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلي ويشاهدوني أنهم يبادرون في توزيع المال، مال الورثة، وألا يكون حظ كل واحد منهم على حظ نفسه. فإذا كان هناك عقار قالوا لا لن نبيع حتى يزيد الثمن، وربما تكون بعض الأخوات أو يكون بعض الإخوة محتاجون إلى مثل هذا المال، فلا ينبغي أن يؤخر المال على حساب فلان أو علان، ينبغي أن يوزع المال ويكون ذلك عن تراضي حتى لا تقع النفوس في حسد وإغل وبغضاء.
بقي القليل من الوقت، نائب صالح يقول هل ورد فضل قبل النوم بأن يكون الشخص يعني قبل أن ينام يكون سليم الصدر؟
جاء في عند الإمام أحمد من حديث الزهري قال نبئت عن أنس في سند انقطاع في قصة الرجل الذي قال أنني ما نمت إلا وفي قلبي على غل على أحد، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نقدر عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وإذا هو هذا الرجل، فهذا من هذا الباب والله أعلم.
كيف يصل الإنسان هذه المنزلة أن يكون سليم الصدر؟
أولا كيف يكون الإنسان سليم الصدر؟ أول الأمر أنه يعلم أنه لن ينفعه أحد ولن يضره، فإذا تيقن أن أبا عمر مثلا لن يضرني فإنني سوف أتعامل معه بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وكل من عامل الخلق بما يحب أن يعامله خالقه فإن الله سبحانه وتعالى كريم، ومن كرمه أن يعفو على العبد إذا كان العبد يعفو عن إخوانه. والنقطة الثانية أيضا عليه بصيام ثلاثة أيام، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر القلب، وكذلك عليه أن يكثر من قول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
شاكر المقدم،
حياكم الله. شاكر.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم، كذلك نشكر زميلنا أحمد الليل على نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب يضيء داري.